بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأخواتي، أهلا بكم في الحلقة 15 من برنامجنا أيام مع الحبيب. نرحب بالصبايا اللي معنا، بيان لاختصاص صيدلة، ولطفية اختنا الجديدة لاختصاص علم نفس، ومرفت لاختصاص هندسة مدنية، وآلة اللي هي طالبة بكالوريا لكن مشرفة على نشاطات معهد القرآن في جامع الزهراء. نحن كنا تحدثنا الحلقة الماضية عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف دخل المدينة، وكيف خرج كل أهل المدينة يستقبلوا النبي عليه الصلاة والسلام بالنشيد الخالد طلع البدر علينا. اليوم حنأكد على موقف المرأة من استقبالها للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف استقبلت المرأة رسول الله؟ طبعا استقبلته بكامل الفرح، ما هن في دخلوا في الإسلام من السنوات الأولى، من أيام بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وهن عم ينتظروا قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلهم. فخرجوا نساء وجواري معهم الدفوف، وهن دايما ينشدوا، وهي تتكرر كثير. كل ما مرأ النبي عليه الصلاة والسلام من أراضي بني النجار فكانوا يخرجوا الجواري وهن بيدقوا بالدف ويقولوا نحن جواري بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. فصغار وكبار كلهم سوا، وحتى معهم صبيان، فكان النبي يوقف ويستمع إلى كلامهم ويقول لهم يعلم الله أن قلبي يحبكم. فالنبي شعر براحة واطمئنان في المدينة. ليه؟ لأنه القلوب كانت هي مستعدة أنه تستقبله وتفتح له أحضانه بكل شيء. بالنسبة للمرأة بقى، حبت المرأة تبايع النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما بايع الرجال عليه الصلاة والسلام. فبتحدث روضة إحدى الوصيفات، بتقول كنت وصيفة لامرأة في المدينة، فقالت لي إذا مر عليك رسول الله عليه الصلاة والسلام فأعلميني. فوقفت على الباب فمرأ النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام وقفت وركضت عنده، مسكت ثوبه، قال فتبسم لي النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يده على رأسي، فركضت لعند سيدتها ونادت له، وطلعت هي وكل من معها من النساء فوقفوا، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام، شرح لهم الإسلام، عرض لهم الإسلام، فأسلموا وبايعوا جميعا عليه الصلاة والسلام. قال فكانت روضة فيما بعد مما من أهل الدار يشتري مثلا رقيق عبد، أو يشتري ثياب أو طعام، يقولوا لحط إيدك عليه للبركة، وإنه إيدك مباركة أنت لأنه لامست ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما الأنصار الرجال تسابقوا في أنه ياخدوا المهاجرين وينزلون ضيوف ببيوتهم، كذلك النساء. أم العلاء بتقول مفرحانة أنه عثمان بن مظعون طار لنا في القرعة من المهاجرين اللي بده ينزل عنا في بيتنا. ومثل ما قلت جاءوا النساء كلهم ليبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا على شو بايعوا؟ هي بنود البيعة مثل ما حكينا، بيعة النساء. فبتقول سلمة بنت قيس أتينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعناه، فبايعنا على ألا نشرك بالله شيئا، وألا نسرق، وألا نزني، وألا نقتل أولادنا، وألا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وبين أرجلنا، وألا نعصي النبي عليه الصلاة والسلام في معروف. قالت وقال لنا وألا تغششنا أزواجكن. فبايعنا وانصرفنا. فالبعد ما انصرفت تذكرت، فقالت لامرأة اذهبي فاسأليه ما معنى غشوا أزواجنا، يعني شو منغش أزواجنا كيف؟ فرجعت المرأة سألته، فقال تأخذ المرأة منكم ماله فتحابي به غيره. هذا غش يعتبر، وهن بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يغشوا أزواجهم أبدا. فطبعا لاحظوا أنه بنود البيعة كلياتها قيم أخلاقية، كلياتها مبادئ سامية لتتعلم الجماعة المسلمة أول ما تقوم على الأخلاق. أسماء بنت يزيد بن السكن كانت من بين المبايعات، فقالت يا رسول الله هل شمرت لنا عن يدك لنبايعك؟ طيب الرجال عم يصافحوك، طيب أنت كمان صافحنا. فقال لا، إني لا أصافح النساء. وهذا كان من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، أو من الأوامر اعتبروا بعض الفقهاء خاصة للنبي، واعتبر البعض أنه لا، هي أمر لكل النساء أنه ما يصافحوا أيا من الرجال. يا ترى كيف المرأة الأنصارية تقبلت الدين الإسلامي مثل المرأة القرشية؟ وشفنا أنه بقريش كثير من النساء أسلموا قبل الرجال، كذلك في المدينة كثير من النساء أسلموا قبل الرجال. قصة أم الدرداء جميلة جدا. أم الدرداء أسلمت قبل أبو الدرداء، مع أنه أبو الدرداء الصحابي الجليل العظيم، لكن أم الدرداء سبقته في الإسلام. بتحدث أم الدرداء أنه كان له صنم، كان كل ما راح وإجا ينظف الصنم ويركزه ويحطه، يجي عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة، هذول الشباب اللي أسلموا، فيدخلوا على بيته ويكسروا له الصنم ويروحوا. يجي هو يلاقي الصنم مكسر، يرد يركزه ويضبطه ويرد يعيده، يرد يروح مرة تانية، يجي عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة يكسروا الصنم. فمرة دخل وقف هيك قال له هلا دافعت عن نفسك؟ ما تقوم تدافع عن حالك، أنت عساس إله يعني؟ فردت أم الدرداء قالت له لو كان يملك شيء لدافع عن نفسه أو دافع عن غيره، أما تراه خشبة؟ شو بده يقدر يساوي لك هذا؟ فقام أبو الدرداء قال هيئي لي مغتسلي، وراح اغتسل وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخل لمجلس النبي وإذ جالس مين؟ عبد الله بن رواحة ومحمد بن مسلمة. فهذيك اثنين شو خافوا؟ قال له والله هذا جاي في طلبنا، هلا جاي بده يمسكنا. فقال لهم النبي لا، إن الله وعدني بإسلام أبي الدرداء. فأسلم أبو الدرداء على يد النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما نبهته أم الدرداء إلى سخافة العقل اللي بيعبد صنم. كذلك أم سليم أم لأنس بن مالك، بقى أبو أنس كان متوفي، فجاء أبو طلحة يخطب أم سليم. أبو طلحة لساته مشرك ما كان مسلم، لكن أم سليم حكينا أنه هي مع أول من أسلم وجاءت قدمت أنس للنبي هدية عليه الصلاة والسلام. فقعدت أم سليم تقنع أبو طلحة بالإسلام، فقالت له أتدري أن الإله الذي تعبده أنت إنما هو خشبة صنعها حبشي آل فلان؟ أنت ما بتعرف أنه هيدا الإله اللي عم تعبده هي خشبة مصنوعة واحد حبشي هو صنعها بإيده؟ فقال نعم بعرف هالشيء. قالت له أما تستحي أن تعبد خشبة صنعها حبشي آل فلان؟ ففعلا رجع لعقله، قالت له يا أبا طلحة إن أنت أسلمت لا أريد منك مهرا أبدا. قال فأنظر في أمري. ذهب أبو طلحة يومين ثلاثة ورجع فقال له قبلت الإسلام وأسلمت. فكانوا يقولوا دائما أنه أفضل مهر كان مهر مين؟ مهر أم سليم، لأنه كان مهرها الإسلام. فأدخلت أبو طلحة في الإسلام وهذا كان مهرها، ما طلبت منه شيء تاني. لذلك السيدة عائشة بتمدح نساء الأنصار، بتقول والله إن لنساء قريش فضلة ولكني ما رأيت أفضل من نساء الأنصار. عندما نزلت آية الحجاب في سورة النور قالت ما من امرأة من الأنصار إلا وقامت إلى مرطها فاعتجرت به وخرجت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا خلف النبي كأن على رؤوسهن الغربان. شو يعني اعتجرت؟ الاعتجار باللغة العربية هو لف الثوب على الرأس من غير ما ينلف من عند الحنك من تحت، يعني هو لف على الرأس. فللأسف يعني بعض الناس بيعتبروا هالحديث دليل على غطاء وجه المرأة، فبيفسروا أنه كأنهن الغربان السود، يعني أنه هي سودة من فوق لتحت. لا، هي قالت كأن على رؤوسهن الغربان، كأنه على رأسها. ليه؟ لأنه أكثر أقمشتهم كانت سوداء، فكان عندهم الصباغة متيسرة مثل أيامنا الأصفر والأحمر والأخضر يعني. فلذلك كانت المرأة لما بدأت تستر بخمار أو بجلباب، فشو موجود عندها المتيسر، عندها ملحفة بالبيت أي قماشة فتاخدها تحطها. فإذا الاعتجار هو شو؟ لي الثوب على الرأس. لذلك كان الرجل حتى أنه يعتجر، يعني الاعتجار هو من لباس المرأة ومن لباس الرجل. فبيقول الراوي مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل مكة فاتحا كان معتجرا بعمامة سوداء، يعني النبي واضع على رأسه مثل العمامة السوداء. فإذا كلمة معتجر مو يعني أنه راخي وجهه، النبي مغطي على وجهه، لا. فالاعتجار ما له علاقة بغطاء الوجه. خلال السنة الأولى من الهجرة أسس النبي عليه الصلاة والسلام أول مجتمع إسلامي، وأول ما بنى المسجد. وهذا بيدل على أهمية المسجد في بناء الدولة. فأول ما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى دولة، تأسيس دولة، فأول شيء بنى المسجد، وكان هو والصحابة كلهم يشاركوا في بناء المسجد، وكانوا حتى ينجدوا أثناء بناء للمسجد ويقولوا اللهم لا عيش إنا إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. العمل الثاني اللي عمله هو عقد مؤاخاة بين الأنصار وبين المهاجرين. العمل الثالث اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى هو عمل مهم، هو كتابة دستور للناس، وهذا يعتبر أول وثيقة سياسية كدستور يحدد حقوق الناس وعلاقاتهم ببعضهم البعض. والعمل الرابع اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام هو عمل معاهدة مع أهل الكتاب، لأنه بالمدينة كان في ثلاث قبائل من اليهود، من أشهر قبائل اليهود اللي هي بني قينقاع، كانت ساكنين بالحرة، حرة واقم اللي هي شرق المدينة المنورة، وبنو النضير وبنو قريظة كانوا ساكنين بالجنوب الشرقي تقريبا للمدينة المنورة. فعمل كتاب ومعاهدة مع اليهود، يعني مثل عقد اتفاقية مشتركة، دفاع مشترك، تعاون وتكافل اجتماعي، كهن كفرد من أفراد المجتمع الإسلامي. لكن ما كانت الحياة سهلة على الصحابة اللي هاجروا جديد إلى المدينة. المدينة كانت معروفة بوباء، كان فيها وباء يعني اللي بيجي عليها بينعدى من هذا الوباء. ليه؟ لأنه كانت اليهود دائما ترمي الأوساخ كلها في غرب المدينة، وغرب المدينة على مهب رياح الصبا، رياح الصبا القادمة من البحر، فكانت تحمل الآثار من الأوساخ والجراثيم فتدخل فيها على المدينة فينصابوا أهل المدينة بالحمى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بحث شو سبب هذا الوباء، فوجد أنه مكب الأوساخ كلها في غرب المدينة، فنقل هذا المكب من غرب المدينة إلى أقصى شرق المدينة وشمال المدينة حتى يبقى ريح الصبا منعش وصحي. فتصابوا بالمرض سيدنا أبو بكر، سيدنا بلال، سيدنا عائشة، كلهم تصابوا بالمرض وعانوا من هذه الألام. فكان سيدنا أبو بكر لما تدخل عليه عائشة تقول له كيف تجدك يا أبتي، فإلا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، يعني ظنوا نفسهم أنه خلص وصلوا إلى الموت. سيدنا بلال كان يقعد وكل ما ارتاح شوي يغني، كان صوته جميل بلال، وكان ينشد ويرفع صوته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، يعني هيك بوادي مكة، إذخر والجليل هي من نباتات مكة، وهل أريدن يوما مياه مجنة ويبدون لي شامة وطفيل. شامة وطفيل جبلين بمكة، وكان في مطلين على سوق، فعم يسترجع ذكريات بلال، ذكريات مكة، ذكريات الأيام الحلوة اللي كانوا يقضوها بمكة، ويا ترى بترجع بتنعاد مرة تانية، لأنه شعروا بفقد ووداع لمكة. والحقيقة هو أكثر من تأثر على وداع مكة هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج من مكة وقف على مشارف مكة ونظر، التفت إلى الخلف ورأى مكة من بين الجبال، فوقف ودعها بوداع دعاء مؤلم ومؤثر جدا، وقال والله إنك ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. لكن تذكر نعم الله تعالى عليه، لأن الإنسان لما بيقع بمحنة ما بده يتذكر بس المحنة والألم، بده يتذكر نعم، فرجع إلى النعمة وقال الحمد لله الذي خلقني ولم أكو شيئا، الحمد لله الذي خلقني ولم أكو شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فذللني، وعلى صالح خلقي فقومني. لاحظوا النبي يعني خارج وهو مقهور أصلا، منه ظالم، مع ذلك عم يطلب من ربه أنه الله يذلله أكثر، مو للناس، لله، لأن الذل لا يكون إلا لله. قال وعلى صالح خلقي فقومني وإليك ربي فحببني وإلى الناس فلا تكلني، لا تكلني إلى أحد من الناس، رب المستضعفين وأنت ربي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل علي غضبك أو تنزل بي سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجأة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك، لك العتبى حتى ترضى، غير أن عافيتك هي أوسع عندي ولا حول ولا قوة إلا بك. بهذا الدعاء المؤثر ودع النبي عليه الصلاة والسلام مكة واستقبل المدينة. طيب المدينة هلأ صارت حياتك، خلص مكة ما عاد فيه، وانتهى الأمل منها نهائيا، ولا ممكن أن تخضع لك وتقوم دولة إسلامية، فلذلك الآن بدك تحب المدينة. لذلك رفع إيديه إلى السماء وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك بالمدينة، اللهم بارك بصاع المدينة وبمد المدينة. صار يدعي للمدينة حتى شوي شوي دخل حب المدينة إلى قلوب الناس. لذلك من بركة دعاء النبي الآن مين ما بيزور المدينة بتحسي فيها روح جميلة، وخاصة أنه قبر النبي عليه الصلاة والسلام موجودة فيه، موجود، والبقيع وقبور الصالحين جميعا، فبتشعري بها الروح من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فالمكان بيتبارك بمين؟ بالأشخاص، مو المكان اللي بباركك إليك، أنت بتباركي المكان، إذا أنت كنت صالحة فأنت اللي بتضعي أثرك، تضعي بصمتك على هذا المكان. إذن السيدة عائشة أيضا عانت من الحمى ومرضت، وكان يجي أبو بكر يقبل خدها ويسألها كيف أنت يا بنية، قال حتى تمرق شعري، تقول عائشة أنه كل شعرها سقط مع أنه هي مخطوبة يعني وعروس جديدة، قال فأرادت أمي أن تسمنني فما قبلت معها بشيء إلا الرطب والقثاء، بس صارت تاكل رطب يعني هو التمر التازة والقساء لحتى تقدر بقى هيك رجعت لصحتها ورجعت نشاطها من قبل. كمان في المدينة قاست المرأة من الفقر، وقاست من قسوة الحياة. طبعا هم يطلعوا من مكة ولو كانوا أغنياء، هلا أبو بكر وعائلته كانوا أغنياء، ولكن لما خرجوا ما أخذوا شيء من مالهم، وكان صرفوا أصلا أبو بكر ماله على رسول الله. فإجوا المدينة، صحيح إن ضيوف عند الأنصار لكن ما بيملكوا شيء، من بدهم يشتروا، منين بدهم يعيشوا؟ فكانوا كلهم يطلعوا يشتغلوا. حتى أسماء بنت أبي بكر مرة قال كانت ماشية وحامل النوى على رأسها، كانت تضطر. بنت أبو بكر أكرم الناس، معناتها أدي العمل شريف يا جماعة، مهما كان العمل شاق، لكن لابد ما الله عز وجل يعطيك أجرك ويعطيك حتى في الدنيا قبل الآخرة. فأسماء بتقول كنت خارجة مرة وحاملة النوى على رأسي، كانت تلم نوى التمر مشان تطحنه وتعمله علف للدواب. فمر النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه، وهو راكب طبعا النبي، وشافه ماشية وحاملة على رأسها النوى، فوقف وقال للجمل نخ نخ من أجل أنه تطلع يركب أسماء معه. فأسماء استحيت، قال وتذكرت غيرة الزبير، هي عم تحكي له للزبير زوجة، قالت له تذكرت غيرتك، أنا كيف دي أركب وراء، بركي أنت غيرت. فقال لا أنا على رسول الله أغار، معقول أنا بدي غار من رسول الله؟ قال لا والله إن حملك النوى فوق رأسك أشد علي من أن تركبي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أسماء وبعد فترة أبو بكر أرسل لي خادم فكأنما أعتقني. إذا عانوا من قساوة الحياة في البداية، وعانوا من الفقر، لذلك لما تقول عائشة أنه كان يمر الهلال والهلال والهلال على بيت رسول الله ولا يوقد فيه نار، مظبوط ما كان في عندهم شيء يشتروا فيه طعام أو شراب، لكن كان الأنصار ما يتركون أبدا ولا يتركون بلا طعام، وإن سعد بن عبادة دائما كان يرسل للنبي عليه الصلاة والسلام الجفنات والطعام. بهذا الوقت كانت السيدة عائشة مثل ما قلنا مخطوبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فطيب والنبي ما طلبها، طيب أمتى ليلة العرس؟ فأجا أبو بكر لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له ألا تبني بعروسك؟ يعني طيب ما بدك تتزوج؟ قال له لا أملك صداق، ما معي طيب أنا مهر، ما بدي أقدم له مهر حتى أصير أتزوجها. فراح أبو بكر قدم له منه 400 درهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له أعطيهم لعائشة. لذلك كان يقول النبي إن من أمن الناس علي أبو بكر، أبو بكر عليه رضوان الله تعالى، إنه هو اللي زوجني وهو اللي حملني إلى دار الهجرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جهزوا عائشة بهذا المال وأدخلوها عروس عليه صلى الله عليه وسلم. مين اللي بتحدث بها؟ أسماء بنت يزيد بن السكن، بتقول أنا اللي جهزت عائشة، أنا وأمها لقدمناها عروس للنبي. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة صبية صغيرة، وحكينا عن عمرها، يعني هي بالحديث الصحيح اللي بتروي هي عائشة أنه كان عمرها 9 سنوات، لكن إحنا شفنا روايات أخرى أنه قد يكون عمرها 13 أو 14 سنة على الأقل. المهم فلما دخل النبي فأسماء قدمت له للنبي عليه الصلاة والسلام كأس لبن، فشرب النبي منه وناوله لعائشة. فعائشة خجلت استحت، يعني صبية جديدة ولسه أول مرة بتقعد معها. فأسماء انتهرت قالت لخدي من يد رسول الله، فأخذت الكاسة وشربت ورجعت وناولتها لأسماء. فالنبي قال لها اشربي لأسماء، قالت له لا والله حتى تشرب أنت أول ثم أشرب أنا من سألك. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام شرب من الكاس، وأخذته أسماء بتقول فوضعته على ركبتي وجعلت أدور به لحتى أضع فمي مكان فم النبي عليه الصلاة والسلام وأشرب من نفس الكاس. شوفوا حب للنبي ما أعظمه. لذلك أنا بحب نبه، يعني في ناس بحبوا يقلدوا هالمواقف هي، يعني مثلا واحدة سمعت ملتزمة مع شيخ بتقوم والله بدها تشرب من كاسته أو شيء، لا هذا ما بصير، يعني هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. ممكن المعلمة مثلا أستاذ وطالبه إيه، ممكن معلمة وطالبتها إيه، لكن بنت مع شيخ ورجل وامرأة هذا ما بيجوز. فلذلك لازم ننتبه لهالأمور هي، والذات المنتدى اليوم عم يحكوا لي هالقصة هي، فقلت لازم نحكيها معناتها وننبه فيها لأنه هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. لاحظوا أنه مهر عائشة 400 درهم، تذكروا مهر خديجة كان 400 دينار، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام كان عم يشتغل بالتجارة وكان قادر يوفي هذا المبلغ. وقلنا أنه 400 دينار كانت بتعادل تقريبا 3,600,000 ليرة سوري، مبلغ محترم يعني حوالي 300,000 ريال سعودي. أما هون بالعكس 400 درهم، يعني شغلة دروشانة، يعني يدوب 150,000 سوري، يدوب يطلعوا لهم يعني 12,000 ريال. لذلك مو العبرة بالمهر، والله بدنا سيارة ليموزين وبدنا فرش وبدنا بيت وبدنا أموال هائلة وذهب، هذا مو عبرة فيه. عائشة كانت أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا موجود المال ندفع، ما موجود ما عليه، من يسر الأمور، وهذا من باب التيسير في الإسلام. إذا عائشة حتى بتذكر أنه حتى ما صار حفلات وحتى ما صار ولائم وما صار عزايم، ما في شيء. فإن أول سنة لسه مهاجرين وما بيملكوا شيء، لكن سيدنا سعد بن عبادة كان دائما هو اللي يسعى في الموقف، فيذبح الخراف ويذبح النوق ويعمل الولائم. ومن سنة النبي دائما الوليمة على العرس والطعام، ليه؟ حتى نعزم الناس كلهم ونشارك الناس بهالفرحة هي اللي فرحة الزواج. بعتبر أنه يعني تقريبا جاوزنا الحلقة وحيخلص الوقت عنا، بس أنا بحب أعطيكم فرصة شوي وشوف إذا كان عندكم أي سؤال بتحبوا تسألوه فتفضلوا.
لو سمحتي دكتورة، ذكرتي أنه أهل المدينة أسلموا، طيب أنا سؤالي أنه كل أهل المدينة أسلموا ولا بقي عدد من المشركين ما أسلموا؟
أيوة سؤال حلو. هو بالحقيقة يعني أهل المدينة أسلموا أكثر من أهل مكة، ومعظم أهل المدينة أسلموا، لأنه هون ما لهم خايفين على زعامتهم تروح مثل زعامة قريش، شايفة؟ لكن مع ذلك في ناس ما أسلموا، في ناس ظلوا مشركين وعلى وتزعمهم مين اسمه كان أبو عامر الراهب، مع أنه كان راهب قبل الإسلام وكان عارف أنه بده يجي نبي جديد، لكن كفر فيه وعمل عصابة وطلع هو وخمسين واحد وراحوا إلى مكة وصاروا يحرضوا المشركين على قتال النبي عليه الصلاة والسلام. في منهم ما استرجوا يظهروا كفرهم ولهن مقتنعين بالإيمان فنافقوا، اشتهروا بالنفاق، فصاروا أمام النبي يعملوا حالهم أنه هن ناس ملاح ومؤمنين ويصلوا مع المصلين، ولما يرجعوا إلى بيوتهم يظهر النفاق عليهم، يعضوا أصابعهم من غيظهم لأنه لا أدرانين يتجرأوا ويحكوا بصراحة ولا أدرانين يتابعوا قلبهم ما خضع للنبي. لذلك المنافق خطروا على الأمة الإسلامية أكبر من خطر الكافر، لذلك عذابه أكبر من عذاب الكافر في الدرك الأسفل من النار. الله يحمينا ويحميكم من النفاق. في سؤال ثاني بتحبوا تسألوا؟
دكتورة، كيف النبي عليه الصلاة والسلام وضع دستور مع وجود القرآن الكريم ومع وجود النبي عليه الصلاة والسلام؟
كيف وضع دستور مع أنه موجود القرآن ومع وجود السنة؟ ليه؟ لأنه لابد من دستور للدولة، لابد من قانون تمشي عليه الدولة. طبعا القانون والدستور من المستمد؟ مستمد من القرآن أكيد ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على الأقل تكون في قوانين محددة واضحة معروفة لكل الناس، كل إنسان يعرف شو واجبه ويعرف شو الحق اللي إله يطالب بحقه ويؤدي هو واجبه. فلذلك فعل النبي هذا الدستور، مثل ما قلت أنه هو كان كوثيقة سياسية أول دستور سياسي في بلاد العرب، ما كانوا يعرفوا العرب هذا الشيء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وطالما أنه النبي أسس هذه الدولة فمن ضروريات الدولة وجود الدستور، لذلك وضع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدستور. بشكركم على وجودكم معي اليوم، وإن شاء الله نلتقي فيكم مرات قادمة إخوتي حالاتكم لهذا البرنامج ولكل البرامج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do.